صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والإمام النووي جعل كتابه رياض الصالحين منهاجا للسالكين إلى الله تعالى. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن من أراد أن يصير طبيبا لابد له من أن يلزم منهاجا، أن يلزم مدرسة، أن يلزم معلما، هناك يصير الطبيب طبيبا. أما لو جلس امرؤ واطلع على مقاطع من اليوتيوب، واطلع على مواقع من النت تحدثه عن كل مفردات الطب، ورأى غرف العمليات، وحضر آلاف الساعات في غرف العمليات عبر النت وعبر اليوتيوب وعبر مقاطع الأخرى، لا يعطيه أحد إجازة في الطب. لابد لمن أراد أن يصير طبيباً أن يلزم منهاجاً، أن يسلك في مدرسة، أن يكون له شيخ في الطب حتى يجعله طبيباً. من أراد أن يصير مهندساً حاله كنفس هذه الحال، محامياً، خريجاً من الجغرافيا، من اللغة الإنجليزية، لابد من منهاج يسلكه الإنسان حتى يصير من أهل ذلك الفن. الآن السالك إلى الله تعالى أيها الإخوة لابد له من منهاج. أما إذا كان السالك إلى الله يأخذ من هنا وهناك ويتخبط، مرة يشاهد هكذا، ومرة يقرأ هكذا، ومرة يسمع هكذا، ومرة يعمل ومرة لا يعمل، هذا لا يجعله من الواصلين إلى حضرة الله تعالى. السالك إلى الله تعالى لابد له من منهاج. منهاجنا هو القرآن والسنة، لكن هذا القرآن والسنة بحاجة إلى عالم يشرح لك ويبين لك ويضع النظير مع النظير. الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين جمع آيات القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبوبها تبويبا، وطلب من قارئ هذا الكتاب أن يعمل بما فيه. هناك يصل هذا السالك إلى حضرة الله تعالى. فالمتوقع منك إذا سمعت هذه الدروس لا أن تعجب بحسنها أو أن لا تعجب بعدم حسنها، لكن المطلوب منك بعد أن تسمع أن تعمل، هناك تفيد من هذه الدروس. فاعلموا يا شباب ويا بنات، يا أيها الإخوة والأخوات، إذا سمعتم هذه الدروس فهذه الدروس ليست للإعجاب أو عدمه، هذه الدروس لكي نعمل. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أيا سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. الآن وصلنا إلى باب نحن نتحدث عنه من دروس عديدة، لأن هذا الباب ركن في سلوكك إلى الله، ومستحيل أن تصل إلى الله عز وجل إذا لم تحمل معك مادة هذا الباب. عنوان هذا الباب: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. مستحيل أن يصل إلى الله تعالى من يعتقد بأن الظلم حلال، مستحيل أن يصل إلى الله من يقول لك حلال على الشاطر. يا أخي أنت ظلمته للرجل يقول لك حلال على الشاطر، الله أكبر. يا أخوان، هذا يخالف آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا. والله لو صلى عمره وتلى القرآن الكريم دهره لن يصل إلى الله عز وجل. كيف يصل إلى الله عز وجل من يبارز الله تعالى بمخالفة كلامه؟ الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: إنه لا يفلح الظالمون، أربع مرات هو يقول لك حلال على الشاطر. هو يقول لك ومن لا يظلم الناس يظلمي، نصيحة ظلم قبل ما يظلمك. هو يقول لك إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، لذلك أنت تكون ذئب وافترس الناس وبرافو عليك. هو يقول لك قد ما بتقدر هبوج، إذا لا سمح الله المسلم صار يعتقد بهذه الكلمات التي تشيع بين الناس فليعلم أنه مقطوع عن حضرة الله تعالى. لذلك يا أخوان نقول نحن السالك إلى الله عز وجل لابد له من منهاج. الشغلة مو أن الواحد يسمع مقاطع يوتيوب مرة بيصلي ومرة ما بيصلي ومرة بيصوم ومرة ما بيصوم بعدين بيقول لك أمورنا ماشية. قال الإمام النووي باب تحريم الظلم، يعني أن تعتقد بأن الظلم حرام، هكذا تكون أنت موافقا لشرع الله تعالى. أما إذا صار ناس في مكان معين أو في أمكنة متعددة يعتقدون بأن البنت ما بتتورط، ظلم عدل، نحن ما منورط البنات، ما أحد يحاكينا في هذا الموضوع، نحن هيك بعائلتنا وهيك ببلدتنا وهيك بقريتنا. يا أخي بس هذا لا يجوز، يجوز لا يجوز، نحن هيك عنا. الله أكبر، مستحيل أن يصل هؤلاء القوم إلى الله عز وجل يا أخوان. لو حجوا ولو صاموا ولو صلوا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة نار جهنم في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة، ذكر له من كثير صلاتها وصيامها وصدقاتها وغير أنها تؤذي جاراتها، قال هي في النار. يا أخوان مرات المسلم يصنع دين على كيفه، مرات الإنسان البعيد عن مجالس العلم ومجالس الذكر وبعيد عن شيوخ التربية هيك بفكر أنه أخي بيقول لك أنا كفلت يتيمين أمنت على الجنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، خلاص يتيم بفوتني على الجنة واليتيم الثاني احتياط، بعدين شو ما بدي ساوي بساوي. عجيب، وهو يعتقد بهذا الكلام، يعني بعيد من هون بعيد من هون، يأخذ من هؤلاء الناس الرشاوة ولا يمرر لك معاملة إلا بالرشوة وبيقول لك بدك تدفع وغير هيك ما عندي، وبعدين بيقول لك أنا ناوي بدي عم ببني لي جامع صغير بقلب البلدة تبعي مشان الله يغفر لي ما مضى. من قال لك بأن الله يغفر بهذه الطريقة؟ يا حرام المسلم من دون معلم من دون شيخ بيصير بيطلع معه أشكال ألوان، ليس له منهج، ليس له مدرسة، ليس له معلم، لذلك الحقيقة بيطلع الله يستر ما يكون على بعدين ما يكون في ممشى هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أقوام يوم القيامة يسحبون إلى النار تسحبهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي، تقول الملائكة يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، اسمه محمد واسم أبوه محمود بس ما له علاقة لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بمحمود. لذلك يا شباب نصيحة، يا بنات نصيحة، ما في طريقة غير هذا المسلم يلتزم بمجالس العلم، يلتزم بشيوخ التربية حتى يأخذوا بيدك ليرفعوك في الدنيا والآخرة. عمر بن الخطاب ما صار فاروق الإسلام إلا لما صحب محمداً صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ما صار أبا بكر إلا لما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تحريم الظلم، أكيد أنت لازم تعتقد بأن الظلم حرام، أكيد لازم تعتقد بأن الغش حرام، أكيد لازم تعتقد بأن الخديعة حرام، أكيد لازم تعتقد بأن أخذ أموال الناس ظلما حرام، أكيد لازم تعتقد هكذا أن الاعتداء على أموال أو أعراض الناس حرام. سامحوني أما والله شاب بتضلوا بتواصل مع فتاة وبيكلمها وبيمازحها وبيأخذها وبيجيبها وهو يعتقد، المشكلة مو بس هو يعتقد بأن هذا صحيح، بيقول لك يا أخي أنا كيف بدي أتزوج؟ طيب هلأ هيك عم ساوي مشان شوف أني واحدة منيحة بدي أتزوجها. هو مو مشكلة فقط بأنه يخطئ، هو يعتقد أن هذا الخطأ صوابا، هذه مشكلة. هلأ إذا في مريض يعتقد نفسه مريضا هذا بإذن الله يرجى له العلاج. واحد معه زايدة وعم يعتقد أنه أنا والله معي زايدة الله يوفقكم دعوا لي أنه الله يعافيني شوفوا لي لا أقولي شي دكتور، بس هلأ إذا مريض معه زايدة هو يعتقد حاله أنه الأمور جيدة، بتيجي بتقول له لك يا اخي انت معك زايده بكره بتنفجر هي تكاد تهلك، بيقول لك انا ما معي زايده، انت اللي معك الزايده، انا ما معي شيء. هذا لا يرجى برؤه ابدا، مستحيل يطيب هذا، لانه يعتقد انه صواب وهو خطا. اذا صار المسلم يرتكب الظلم ويعتقد ان هذا الظلم شغله منيحه، هذا لا يرجى صلاحه. لماذا وصل الى هذا الاعتقاد المسلم؟ ما له شيخ ولا له معلم ولا له مدرسه ولا له مجلس علم، ممكن هيك بس يكون قاعد فاضي بيفتح اليوتيوب اذا شاف شيخ عجبه كلامه بيسمع، ممكن والله بس يكون رايق بدور هيك على اقنيه الفضاء اذا طلع له شيء برنامج يعني عجبه بيساوي، بس هذا ما يصنع منه مسلما. الامام النووي قال في هذا الباب المهم جدا، باب تحريم الظلم. طيب اذا ماذا اذا كان المسلم يعتقد بتحريم الظلم وبانه لا يجوز الاعتداء لا على الاموال ولا على الاعراض ولا على حرمات الاخرين، لكن زلت قدمه. مرات واحد هو يعتقد بان الظلم خطا ولا يجوز ولا يصح، بس زلت قدمه سلوكا. قال والامر برد المظالم. خير ان شاء الله، اذا زلت قدمك باب التوبه مفتوح بينك وبين ربك. نحن وصلنا الى الحديث 12 في هذا الباب، تفضل.
وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم.
سبحان الله. راوي هذا الحديث سيدنا أبو أمامة إياس ابن ثعلبة الحارثي رضي الله تعالى عنه، صحابي أنصاري له قصة، وقصته يا أيها الإخوة كانت أمه مريضة عند مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فأراد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم على أمك. غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم فيها محتاج إلى الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستغيث ويضرع حتى سقط رداؤه عن منكبه، والنبي وهي معركة فاصلة الفرقان بين الحق والباطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى الرجال وأحوج ما يكون إلى العتاد. والصحابة كما تعلمون بغزوة بدر كانوا 300 والمشركون كانوا 3 أضعافهم 900. مع هيك هذا الصحابي أبو أمامة إياس ابن ثعلبة الحارثي كانت أمه مريضة، فإياس بده يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم على أمك، يعني خليك عند أمك واخدمها وهناك أنت سترضي الله عز وجل. الأمر جهاد في سبيل الله، والأمر جهاد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يا أخوان يا شباب يا رجال، ونحن نقرأ في رياض الصالحين، نقرأ في منهاج الوصول إلى الله عز وجل، ليعلم واحدنا ما معنى أم وما معنى أب، ليعلم الواحد فينا من أين يصل إلى حضرة الله تعالى. يا شباب نصيحة: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. نصيحة: باب سعادتكم في الدنيا وباب سعادتكم في الآخرة أن تبروا آباءكم وتبروا أمهاتكم. 4 مرات الله عز وجل في القرآن الكريم يوصيكم في آبائكم وأمهاتكم، 4 مرات بيقول لك وصيتي عندك أمك وأبوك. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في قراءة هي وقضى ربك ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. 4 مرات الله عم بيوصيك. هلا إذا واحد كتب وصية وخلاها لابنه ومضى من هذه الحياة أو سافر إلى بلاد أخرى. كيف واحد بده يسترضي والده الذي كتب له هذه الوصية بتطبيق وصيته؟ فإذا الله عز وجل وصاك 4 مرات بأمك، طيب يا أستاذ أمي صعبة، هيك بس الله وصل. يا أستاذ أمي ما عم تفهم علي، هيك الله وصل. يا أستاذ أمي تتعبني، هيك الله وصل. أنتم معنيون يا شباب، أنتم معنيون أيتها البنات في أن تعتنوا بآبائكم وأمهاتكم، ما استطعتم لذلك سبيلا، حتى تكونوا ممن يطيعون الله عز وجل في آبائهم وأمهاتهم. هناك والله والله أيما واحد فينا يأمره الله بأمر فيلتزم هذا الأمر ويلزمه، والله سينال عطاء إلهيا عجيبا. وبر الوالدين عجيب، إنك لن ترى موفقا، إلا أنتم جالسين استحضروا هيك من تعرفون من الناس الموفقين، سواء يا أخي في عباداتهم أو في دراساتهم أو في مالهم أو في جاههم أو في مكانتهم، إنك لن ترى إنسانا موفقا إلا وهو بار، ولن ترى عاقا إلا وهو مخذول. وأنا بقول يا أخوان، شايفين كل شيء دراسات عم تدرسوها ودورات عم تحضروها وشهادات عم تجيبوها ونقاط إضافية بالسي في تبعكم عم تحطوها، كلها بكفة، وبرك بأمك وأبوك بكفة. شيء عجيب يعني بر الوالدين، يفتح الله تعالى لك أبواب خير. والله أنا أعرف أشخاصا بالعشرات بارين وعاقبتهم وعاقين وعاقبتهم. والله أعرف رجلا هو من البساطة بمكان، بسيط 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 بسيط، خير الله، يعني إذا جالسته لا يحسن أن يكلمك كلمتين مثل العالم. قدراته الذهنية وقدراته الاجتماعية وقدراته الحياتية بسيطة، خير الله، سبحان الله، مفتوح عليه في الجاه والمكان والمال والأسرة والذرية. شيء عجيب، شيء عجيب، يعني أنت بتقعد تقول مو معقول هذا يكون هيك، يعني العاقبة له. شو كلمة السر عند هذا الرجل؟ بار بأمه وأبيه، سبحان الله. وأعرف أشخاصا نسأل الله السلامة من العقوق بمكان، والله وقعوا في 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 شؤم وذل وكروب الله بها عليم، ورأيت ميتتهم وكانت ميتة مرعبة. فنصيحة يا شباب، اعتنوا بآبائكم وأمهاتكم، هذا الذي يحبه الله وهذا الذي يحبه رسول الله. واعلموا أن بر الوالدين صعب، صعب صعب بر الوالدين، فأنت مو بسهولة يعني تبر أمك وأبوك. مرات أمك وأبوك تطلب من بيطلبوا منك شغلة وهي مو أنت بالنسبة لك لا نازلة لا بعقل ولا بتخطيط ولا بتدبير، بس هيك بدهم، والأمر ليس من المباحات. يعني أخي بدك تبر أمك وأبوك مع صعوبة هذا الأمر، إما أن تتحمل صعوبة بر الوالدين فييسر الله تعالى لك صعوبات الحياة، وإما أن لا تتحمل صعوبة بر الوالدين. إنه أخي خلاص، شو يعني أنت عم تحكي يا أبي كلمة وأنا بحكي كلمة كمان، أنت رجل وأنا رجل، أنت يا أمي بتعرفي وأنا بعرف أكثر منك، يعني وتثبت هيك أنت يعني أمام أمك وأبيك وجودك. إما أن لا تتحمل صعوبة بر الوالدين، إذا تحمل باقي صعوبات الحياة. يعني هي بر الوالدين صعب ومفردات الحياة صعبة. أنا شفت إذا بتتحمل صعوبات بر الوالدين تتيسر لك صعوبات الحياة، ما بدك تتحمل صعوبات بر الوالدين إذا ستأتيك صعوبات الحياة. أنا بشوف يا شباب ويا رجال ويا أخوات، لا، اتحمل صعوبات بر الوالدين أحسن لك بكثير ما تتحمل صعوبات هذه الحياة. فإياس ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه كانت أمه مريضة عند مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فأراد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم على أمك، فأقام، سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ماتت، توفي، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي أمامة إياس بن ثعلب الحارثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، يعني من أخذ حق امرئ مسلم ظلما وبغير حق بأن حلف يمينا كاذبة. في دعوة بيناتهم بالمحكمة، الطرف الآخر ما معه بينة، قال له القاضي حلف يمين إنه هذا الحق لك وليس له، قال له ممتاز، حلف يمينا كاذبة وهو يعلم أنها كاذبة، واقتطع بهذه اليمين حق أخيه ظلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد أوجب الله له النار، كما أنه أوجب لنفسه هذا الحق الظالم ليس بحق. الله عز وجل الجزاء من جنس العمل، هو بهذه اليمين أوجب لنفسه هذا الشيء، هذه الأرض، هذا البيت، هذه الدار، هذا المال، هذا الكتاب، أوجب لنفسه بهذا اليمين الكاذب هذا الشيء، الله بيعامله بالمثل، يوجب الله تعالى له النار ويحرم عليه الجنة. يا لطيف، بس أخي هو بيصلي، يا أخوان هذا دين، وأنا وياك منفصل على كيفنا، يا أخي بس كفلان يتيم، يا أخي بيقرأ ختمة، اليمين الكاذبة هذه عاقبته. يا أستاذ يعني ما بيمشي الحال، صوم ثلاثة أيام، من قال لك بأنه جائز أنه الواحد إذا حلف يمين كذب أنه يصوم ثلاثة أيام؟ اليمين الكاذبة تسمى يمينا غموسا، سميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. الإمام أحمد بن حنبل قال ليس لها كفارة، أطعام عشرة مساكين لا، صيام ثلاثة أيام لا، قال ليس لها كفارة إلا أن تغمس صاحبها في النار. ما بالدنيا ما بيتطهر منها، بالآخرة بيتطهر منها بأن يغمس في النار. الحديث يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني واحد هيك صح أنا أخذ منه بالشغلة بسيطة. قال: وإن قضيبا من أراك، يعني وإن كان المأخوذ ظلما قضيبا من أراك، عود الأراك، شايفين السواك، هذا عود السواك يلي حقه 5000 ليرة سوري، والله إذا واحد حلف يمينه ظلما وأخذ هذا السواك مو لإله فأخذه لنفسه، قال أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. يا أخوان هذا شيء صعب، ظلم الآخرين صعب. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا أيها الإخوة، هذا المسلم إذا ما عاد إلى تربية الإسلام، إذا ما عاد إلى المربي، إذا ما عاد إلى بيوت الله، إذا ما عاد إلى مجالس العلم، يخرج معه أشياء الله أكبر. قالت الأعراب آمنا، الله قال قل لم تؤمن. مين أصح؟ الأعراب إذا حكوا، لما الله إذا حكى، الله إذا حكى. لذلك أيها الإخوة، إن من الكبائر اليمين الكاذبة التي يقتطع بها المرء حق غيره ظلما وعدوانا. الحديث عن تحريم الظلم والأمر برد المظالم تتمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.